يأتي في النفوس مثل عبادة المال، عبادة النساء، عبادة السلطة، كل هذه عبادات. فنحن نقاوم مذهب الشيطان بكتاب الله. كتاب الله كله ضد مذهب الشيطان، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ضد مذهب الشيطان. لكن ما أشجعنا هو هذا السفور في إعلان المذهب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: من أعلن عاقبناه، ومن أسر فهو إلى الله. إذن الإنسان العاصي لما بيظهر العصيان ارتكب جريمتين: جريمة المعصية وجريمة إظهار المعصية. أما إذا أسر بالمعصية فهذا أمره إلى الله. فالذين يتبعون الشيطان في الدنيا كثير، لكنهم كما قلت لكم يعتذرون ويبررون ويبرئون أنفسهم أن يكونوا تابعين للشيطان. ما أزعجنا هو هذا السفور فقط في الإعلام. أبناؤنا الذين ننشد منهم أن يمكن لهم، ونحن مقبلون على مرحلة عصيبة بيننا وبين اليهود، كتبهم تنطق إن قبل سنة 2000 تكونت حرب عظيمة، لأن الدجال في اعتقادهم، والدجال هو إمام اليهود، سيظهر سنة 2000 في تلمودهم وفي كتبهم التي كتبوها بهذا الشأن. فهم يسعون أن يجتمع اليهود جميعا خلف إمامهم وهو الدجال، فيعدون العدة، وتبشير الحرب قائمة، والقادة العسكريون في بلادنا كتبوا على صفحات الجرائد إن قبل سنة 2000 يتوقعون حربا. وزراء الدفاع السابقون اثنين منهم يقولون: نحن نتوقع بحسنا العسكري أن هناك أن يكون هناك حرب قوية بيننا وبين اليهود قبل سنة 2000. وهذا كله مناسب لما ذكروه. فأين شبابنا الذين يدافعون عن دينهم؟ وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قلنا في الخطبة عبارة هي التي أستفتح بها هذا الدرس عقب الصلاة، وهي أن جهاز المناعة للأمة المسلمة هم العلماء. وهذا القول مؤيد بالوحي، ومؤيد بفتاوى العلماء الكبار، أن الأمة لا تصلح إلا إذا صلح علماؤها. وكان الشاعر يقول في البيت المشهور: يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. فالعالم هو الذي يصلح حياة العوام، والعوام بغير عالم في محنة عظيمة جسيمة أعظم من عدم وجود طبيب في بلد يفشو فيها الوباء. العلماء هم بقية، هم البقية البقية ليعرفوا الناس برب الناس. لا أحد يعرف الله حق معرفته إلا العلماء، كما قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالعالم، هذا العالم هو الذي يعرف العوام بربهم. فلما يكون هناك طعن على العلماء وإزراء بهم، يوم يقل قدر العالم عند الناس. العجيب إن فيه رجل نشر كتابا في إزراء على العلماء، فيقوم يجمع كل الشواذ والصوام التي وصف عليها في قراءته وحفظ هذا الكتاب. من ضمن الأشياء التي ذكرها، ذكر عن الشاطبي رحمه الله، وهذه الوقائع موجودة فعلا في كتاب الموافقات للشاطبي، يقول إن كان مفتي كبير في الأندلس، وكان صاحب مال كثير، وكان يحتال حتى لا يخرج الزكاة، وكان له أبناء. فقبل أن يحول الحول يومين ثلاثة يجيب أولاده، يقول: والله يا أبنائي أنا كبر سني ولسان عرفش الحال من الموت، وأنا قررت أوزع عليكم أموال. وقالت: والله يا أبانا فعلت خير وبتاع، مع العلم كتاين مع الوالد عملت خير والله وبتاع، وجزاك الله خيرا، وتموت إن شاء الله أنت مستريح ويأخذ الأموال. بعد ما يحول الحول بشهر يقول: والله يا أبو أنت لسه ما متش لحد دلوقتي، وإحنا بقى نؤمل طول عمرك ونؤمل سلامتك، وإحنا ما نقدرش أبدا نستمتع بالفلوس، وأنت حي اتفضل فلوسك هذه. فيقول يرجع الفلوس للرجل ثاني بعد ما يحول الحول. طيب، هو الأندلس ولا الأمة المسلمة كان فيها كم عالم بيفعل هذا الفعل؟ كان فيها هذا الرجل؟ كان فيها اثنين ثلاثة مثلا؟ طيب أين البقية الباقية من العلماء الصالحين الذين ما كانوا يداهنون ولا كانوا يبيعون دينهم أبدا بعرض الدنيا؟ ده الحسن البصري لما سئل عن قول الله تبارك وتعالى: واشتروا به ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بأسرها. الثمن القليل الدنيا بأسرها، الدنيا بأسرها لا تساوي آية هدى ولا نصف آية هدى ينزلها الله تبارك وتعالى. فيوم لما يعرضوا هذه النماذج السيئة، المقصود أن يقل مكان العلماء في نفوس العوام. فلما تصدر فتوى من عالم لا يعيرها الجماهير استفادة، هو ده المقصود. وكل ده يلبسه لك باللبوس العلمي. يعني المقال اللي كتبه هذا الرئيس ما الرسول صلى الله عليه وسلم مات بجائزة الدودية، أنا عايز أعرف إيه ما إيه كلمة البحث في هذا؟ بس يكفي كلمة الجائزة الدودية إنها تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يبحثون فيها؟ أول نتيجة السلم هذا بحث علمي، ما بحث علمي، ده احنا كل ما بنذكره بنقول عليه الصلاه والسلام اهو، واحنا بنوقره وبننزله اكثر منكم. لكن احنا ربما نتوصل الى شيء يفيد العلم، فلا يجد الا جثه الرسول عليه الصلاه والسلام يصرحوه، لان بكره يطلع مرض جديد وبعد يطلع مرض جديد، ومع كل مرض يتكلموا عنه كما لو كان انسان عادي جدا. قدسيه الرسول عليه الصلاه والسلام ومهابة الرسول عليه الصلاة والسلام إن حد يقترب إلى جنابه بتبتدي تزول شيئا فشيئا، ثم تجني ثمار هذه المقالات بعد قرن مثلا. بس عندهم نفس طويل جدا، عندهم نفس طويل. فلما يعرضوا الرسول عليه الصلاة والسلام وحياته بهذه السرعة على الجرائد والمجلات، يبقى من السهل جدا إنك أنت تقول ده الرسول مد الزيد الدولي، من السهل جدا. وقد يستطيل الكلام الى اكثر من ذلك، فتتكلم كلاما لا توقره ولا تبجله فيه. الى اذن يا جماعه، اصابه هذا الكيان الخطير المهم اصاب الأمة كلها. وكثيرا ما نادينا في هذا المكان، قلنا يا جماعة اهتموا بالعلم، اهتموا بطلبة العلم، يا من تؤدون الزكاة انفقوا على طلبة العلم. انظر الى اي طالب علم هو افضل من الفقير، لان طالب العلم فقير بطبيعة الحال، اما فقير او مسكين. الفقير معروف والذي لا يجد شيئا. طيب يبقى اكثر طلبة العلم مكاثير، لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المسكين قال هو الذي يجد ما لا يكفيه. والشيخ الألباني حفظه الله أفتى أن كل موظفين الدولة مساكين، يعني يستحقون أموال الزكاة. ليه؟ لأنهم يجدون ولكن لا يكفيهم. وهذا الكلام إحنا بنقوله برضو ليه؟ لأن أحيانا بيأتي رجل يسألني يقول إن مثلا جالي موظف بقى 10 سنين موظف أو 15 سنة موظف، هل يجد أن أنا أعطيه زكاة أم لا؟ وبيتكتر عليه ان هو يلاقي الصبح لابس كده ومتأيف وبتاع ورايح الشغل يقول لك انا مبسوط اهو. لا، المسكين رسمه هو الذي يجد لكن لا يكفيه. فكل من يجد ما لا يكفيه في حدود المعروف يبقى مسكين، في حدود الايه؟ المعروف يبقى مسكين. فطالب العلم الفقير لما انت تفرغه وتنفق عليه وتقول له الوقت الذي تعمل فيه فرغ هذا الوقت لهذه الأمة، يبقى ما من رجل يهتدي على يد هؤلاء هذا الرجل إلا أنت قسيمه في الأجر. أفضل ما توكل واحد فقير له في رصيدك ولا أنت تعرف يعمل إيه. وقد يكون هذا الرجل لا يصلي، قد يكون عدوا لله ورسوله، قد يحاسب الله ورسوله. يبقى يا جماعة هذه مسؤوليتنا جميعا، ليست مسؤولية فرد أو اثنين. إيجاد العلماء ده كل ما الواحد يقرأ في الأسانيد واحد يقول حدثني أبي، الواحد يشعر بغصة في الحلق. حدثني أبي، حدثني جدي، أين هذا النمط الآن؟ هل في واحد مننا بيقول حدثني أبي وينقل شيئا من العلم الآن في جيلنا؟ إلا كل 500,000 تلاقي واحد. هذه الظاهرة كانت منتشرة بكثرة عند السلف، حدثني أبي حدثني جدي، لكن فقدت في هذا الجيل، فقدت تماما. ليه؟ خلت البيوت من أهل العلم، خلت البيوت من أهل العلم. وفي محنة أخرى جسيمة نحن مولينا بها لكن الجماهير لا تشعر بها، صارت المحنة دي هي ضياع علوم التراجم، ضياع علوم التراجم. معروف أن العلم لا يؤخذ إلا من العدل، كان العدل التقي لا يؤخذ العلم إلا منه، لأن الله تبارك وتعالى قال لنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني توقف في قبول خبر الفاسق. طيب العالم اللي عمال يعرف الناس ده هل نتوقف في علمه؟ قال لا، لأن الأصل في العلماء العدالة، الأصل في العلماء العدالة. لكن إذا قلنا إن فيه عالم فاسق يبقى لا ينتفع الناس بعلمه. ليه؟ لأن الأصل في كلامه إن إحنا نتوقف. يبقى الأصل في قبول العلم العدالة، والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين مع البراءة من الفسق وخوارم المروءة. هذه تعريف كلمة العدالة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق. لا يرمى بفسق ولا حتى خوارم المروءة كمان لا يرمى بها. وانت عارف المروءة ليس لها حد، تختلف من بلد إلى بلد وتختلف من زمان إلى زمان. يعني مثلا زمان كما نقل أبو الطيب الوشاء في كتاب الظرف والظرفاء أن من خوارم المروءة الالتفات في الطريق وانت ماشي تتلفت، يقول لك ده مخروم المروءة. طب ده زمان، ايام ابي الطيب الوساخ القرن الثالث الهجري. طب ده النهارده لو في بلد زي القاهره ما التفتش كده هتروح في خربه ميه، لازم تتلفت تقول عايز الحرام كده تتلفت. ليه؟ لان ممكن يكون واحد جاي في الطريق غلط، هو الطريق كده رايح وكده جاي، لا ممكن تلاقي واحد جاي في الطريق اللي رايح عادي، انت ماشي متصور ان ايه وان واي، لكن واحد جاي لك ايه من سكه ثانيه، فتلاقي نفسك تتلفت. ده لو التفت على ايام الطيب الوساء يقبضوا عليه على طول، يقول لك ليه دلوقتي لا التفت الا لسه، دي كانت سمت الايه؟ كان سمت الوصول. فمين طريق الماشي تتلفت ليه؟ فكان هناك ده يخرم المروءه، عندنا هنا ما يخرمهاش. يعني مثلا شعبه بن الحجاج رحمه الله امام اهل البصره، ده ترك الروايه عن احد العلماء الثقات لانه راه يركب برذونا يجري ملء خروج. البرذون اجود انواع الخيل، ركب على فرس عربي اصيل وفتح الرابع. طب فتح الرابع ايه يضرك؟ تثبت مروءه الرجل ده ليه؟ قال لك لا، قال لك لانه هو بيجري يوم العالم ده يتنطط فوق، ما هو مش ماشي بقى كده ملوش عجل، ده هو بيقصد طالع نازل، فكلك بقى تتنطط فوق هذا لا يليق، يعني يضب الحشمه، فرض ان الراجل محتشم كده وراسي، لكن يفضل ماشي ملء خروج يعني ماشي على الاقصى سرعه وده بيتنطط فوق، قال لك لا ده يبقى مخروم المروءه. فالمروءه كانت عندهم كده، لكن المروءه عندنا مختلفه. فكل خوارم المروءه بتختلف من زمان الى زمان ومن عصر الى عصر. فاحنا بننظر مثلا في عصرنا ما الذي يخرم المروءه؟ يخرم المروءه مثلا كذا كذا كذا. الا يجوز للعالم ان يرتكب خوارم المروءه؟ ليه؟ حتى تصل كلمته الى عقبات. اذا الاصل في العلماء العداله، يكون عدل تقي ولم يرتكب فسقا ولم يرتكب شيئا يخرم مروءته. طيب احنا مثلا في هذا العصر فيه مثلا 300 عالم، ولا احد يدون تراجم هؤلاء العلماء ولا يذكر اخبارهم ولا صفه كذا ولا نعت كذا ولا يذكر عنه اي شيء. يوم بعد 100 سنه مثلا، وانا مثلا رجل ليا كتب وليا مؤلفات، طيب انا في زماني لا اسوي شيئا، لكن بعد 300 سنه ساصير شيخ الاسلام. يقول لك وقال شيخ الاسلام فلان الفلاني، محاكم كل ما بنقترب من الساعه العلم بيقل بظهر الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفاط الساعه ان يرفع العلم وان يكثر الجهل وان يقل الرجال وان يزيد النساء ويتبع الرجل 50 امراه. شوف الفتنه العظيمه المتلهمه دي، يرفع العلم ان الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلماء. ولما دفنوا حماد بن سلمة قال عبيد الله بن ابي عائشه لقد دفنا اليوم علما كثيرا، يا ما اخذت الارض من العلوم، لقد دفنا اليوم علما كثيرا